بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 19 من شهر ربيع الآخر سنة 35 و400 ألف، نواصل القراءة في هذا المجلس الجديد من مجالس بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، والمتوفى سنة 52 و800. ودرسنا في هذا المجلس نبدأه بذكر تتمة الأحاديث الواردة في باب الغسل وحكم الجنوب، فقد كنا في الدرس الماضي قد ذكرنا الأحاديث التي ذكرها الحافظ في كتاب أو في باب الغسل وحكم الجنابة، وبقي من هذا الباب 4 أحاديث نقرأها في هذا الدرس بإذن الله. أولها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يقول ابن حجر: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث مختلف في صحته، والراجح عند أهل العلم أنه حديث ضعيف في إسناده، راوية وامرأة اسمها جسرة بنت دجاجة، وقد ضعفها البخاري وغير واحد من أهل العلم. فهذا الحديث حديث ضعيف على الصحيح. الحديث الثاني حديث عائشة أيضا، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي، تختلف أيدينا وتلتقي. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة. فالأحاديث الصحيحة على درجات، أعلاها الحديث المتواتر، ثم الحديث المتفق على صحته من غير المتواتر الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهكذا تأتي بقية الدرجات، فهو في أعلى درجات الصحة. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، تغسل الشعر وأنقوا البشر، البشر يعني البشرة الجلد. هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، وحاصله أنه حديث ضعيف، رواه أبو داود وضعفه. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. يعني الحارث أحد رواة الإسناد. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو شيخ ليس بذاك. الحديث الرابع قول الحافظ ابن حجر: ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راوي مجهول. حديث لعائشة، ولفظ هذا الحديث في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أجمرت شعري إجمارا شديدا. أجمرته يعني جمعته، تجمعه تجعله كالذؤابة. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما علمت أن على كل شعرة جنابة؟ أما علمت أن على كل شعرة جنابة؟ رواه أحمد، وإسناده ضعيف. إسناده ضعيف لأن فيه راويان ضعيفان، وفيه أيضا راو مجهول، يعني إسناده مسلسل بالعلم. إذن هذه أربعة أحاديث ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الغسل وحكم الجنب. كل حديث من هذه الأحاديث يشير إلى مسألة تتعلق بأحكام الجنب أو أحكام صاحب الجنابة. الحديث الأول حديث عائشة: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ذكرنا أن العلماء اختلفوا في صحته. ابن حجر يقول صححه ابن خزيمة، وأيضا نقول ضعفه غير ابن خزيمة كالبيهقي. الإمام البيهقي ضعف هذا الحديث، وضعفه أيضا من الأئمة الحافظ عبد الحق في كتابه في الأحكام، وضعفه عبد الحق الإشبيلي، وضعفه أيضا ابن حزم. وفي إسناده كما ذكرنا راوية يقال لها جسرة بنت دجاجة، ضعفها العلماء كالبخاري والدارقطني. ولذلك قلنا الصحيح من أقوال العلماء أنه حديث ضعيف. ما هي دلالة هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل على تحريم دخول المسجد على الحائض والجنوب. وهذه المسألة وهي مسألة دخول الجنوب والحائض والنفساء إلى المسجد مسألة خلافية بين العلماء. فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم لبث الجنب والحائض في المسجد. قالوا: ومثل الحائض النفساء، فيحرم على الجنب دخول المسجد والجلوس فيه، وكذلك على الحائض. وهؤلاء استدلوا بآية وحديث، استدلوا على قولهم بآية وحديث. الآية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. استدلوا بهذه الآية فقالوا: معناها لا تقربوا أماكن الصلاة، قالوا معنى الآية لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنب. ثم قالوا هذا الحكم يتعلق بالجنب، فإذا كان الجنب كذلك فيقاس عليه المرأة الحائض. قالوا فالحائض تأخذ حكم الجنب. إذن استدلوا بهذه الآية وقالوا معناها لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا أماكن الصلاة. ما هي أماكن الصلاة؟ المساجد. والمعنى لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوه جنبا حتى تغتسلوا إلا عابر سبيل، يعني إلا أن تكونوا مسافرين وليس عندكم ماء فتتيمموا بذلك. الحديث الذي استدلوا به، استدلوا بهذا الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقالوا بتصحيح هذا الحديث. إذن استدلوا بآية وهي الآية 43 من سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، واستدلوا بهذا الحديث. القول الثاني في المسألة، قالوا الصحيح أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يدخلوا المسجد وأن يمكثوا فيه، ما هو دليلكم؟ قالوا الدليل على ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم، وليس مع من حرم المسجد على الحائض والجنب دليل صحيح. قالوا ليس هناك دليل صحيح، فما هو الجواب عن الآية والحديث؟ قالوا الآية يقول الله تعالى فيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول ولا جنوبا. قالوا الصحيح في معناها أنها على ظاهرها، لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم سكارى ولا تصلوا وأنتم جنوب، قالوا هذا المعنى، وليس المعنى كما قيل لا تقربوا أماكن الصلاة. قالوا المعنى الصحيح أنها على بابها، معناها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالوا هذا هو المعنى الصحيح، المعنى الذي تدل عليه الآية والذي هو ظاهر الآية، ويتأيد ذلك من سبب النزول، فإنه قد ورد في سبب نزولها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال دعانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمر، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون، فالتبس عليه فيها فنزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي رواية أنه كان مع عبد الرحمن بن عوف ورجل آخر يشربون الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله والترمذي، وأخرجه أيضا النسائي في التفسير والإمام أحمد في المسند، وصححه الحاكم والترمذي، وقواه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يبين أن المعنى لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا هذه العبادة، وليس المقصود لا تقربوا أماكنها، وليس المقصود لا تقربوا أماكنه، فهذا يدل على أن هذا هو المعنى المتعين في الآية. وأما الحديث فالجواب عنه أنه حديث ضعيف، فتبين بذلك أن هذه الأدلة التي استدل بها المانعون أدلة لا تنهض للاستدلال. أما الآية فقد اختلف العلماء في معناها وذكرنا الراجح، وأما الحديث فهو حديث ضعيف كما تقدم. قالوا أيضا هناك أدلة تدل أيضا على الجواز. من هذه الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء، امرأة سوداء، كانت قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فجعل لها خباء في المسجد، فجعل لها خباء في المسجد، سكنت في المسجد وجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم فيه خباء. وهذا الحديث سيأتي معنا من أحاديث بلوغ المرأة. يقول ابن حزم فهذه المرأة التي كانت ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المعهود من النساء أنها تحيض، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعها من سكن المسجد ولم يقل لها إذا جاءك العذر فاخرجي، وإنما سكت عن ذلك فدل على الجواز. ومن الأدلة أيضا أن أهل الصفة وهم قوم فقراء كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، وهم من الغرباء ليسوا من أهل المدينة، فيسكنون في المسجد في مؤخرة المسجد تحت صفة، تحت سقيفة يعني، وكانوا يبيتون في المسجد وينامون فيه، والرجال عرضة للاحتلال، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم من احتلم أو كذا فليخرج، فدل هذا كله على ترجيح هذا القول وأنه من حيث الدلالة أقوى. ثم يقال بالنسبة للمرأة الحائض الذين قالوا بمنعها من المسجد عندهم دليل من الحديث صريح، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لكنه حديث ضعيف، وعندهم دليل من القياس، لأنهم قالوا الآية فيها ولا جنبا أي ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنب، قالوا ويقاس على ذلك الحائض. نقول قياس الحائض على الجنب غير صحيح، فإن المرأة الحائض تختلف عن المرأة عن الرجل الجنب، كما ذكرنا الجنابة يمكن رفعها، يمكن لصاحبها أن يرفعها فيغتسل وترتفع، بخلاف الحيض الذي يستمر على المرأة. أقول هذا القول هو الأقرب من حيث الأدلة الشرعية، والقول الأول أحوط، لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بالأحوط، لأنه كما ذكرنا ليس هناك أدلة خالية من الاعتراض الصحيح تدل على المنع. ولهذا فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأمر على الإباحة، هل يمنع الجنوب والحائض من دخول المسجد؟ ذكرنا أن الأرجح أنه لا يوجد من الأدلة ما هو خال عن الاعتراضات الصحيحة يدل على المنع. أما الآية فقد اختلف في تفسيرها، وأما الحديث فإنه حديث صريح لكنه غير صحيح، حديث ضعيف ضعفه إمام الصنعة البخاري، وضعفه الحافظ البيهقي، وضعفه الدارقطني وجماعة من أهل العلم. والأدلة الأخرى كحديث المرأة السوداء التي كانت تبيت في المسجد تدل على خلاف ذلك. يقال نعم للمرأة الحائض وللجنب أنه ينبغي إذا مكثوا في المسجد ألا يتلوث المسجد بشيء من الأنجاس، والمقصود أن الراجح في المسألة ما ذكرنا. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه، زاد ابن حبان في صحيحه وتلتقي. هذا الحديث يدل على حكم اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، حكم اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. فعائشة تقول: كنت أغتسل، كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. والمراد بذلك أن كل واحد منهما يدخل يده ويغرف من الإناء بعد الآخر، حتى إن عائشة تقول تلتقي أيدينا، يعني تجتمع أيديهم في الأخذ وفي الاغتراف. فالحديث يدل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن هذا الأمر لا يؤثر في طهارة الماء، ما يؤثر في طهارة الماء، لأن بعض الفقهاء يقول المرأة الحائض إذا خلت بالماء أو المرأة إذا خلت بالماء واغترفت منه فيكره للرجل أن يغتسل من هذا الإناء. هذا الحديث يدل على الجواز وأن الماء لا يتأثر، لا يصبح الماء مستعملا، حتى وإن أصبح مستعملا فالأصل في الماء المستعمل أنه طهور على الراجح. هناك نوع من أنواع المياه يسميه الفقهاء الماء المستعمل، ما تعريفه عندهم؟ يقولون هو الماء المتبقي بعد الاغتسال أو الوضوء، بعد الاغتسال من جنابة أو الوضوء من الحدث. فإذا اغتسل الإنسان من جنابة واغترف من إناء، هذا الماء المتبقي والمتساقط من أعضاء المغتسل والمتوضئ يسميه الفقهاء ماء المستعمل. وهذا الماء المستعمل من الفقهاء من قال إنه ليس بطهور، قالوا هو طاهر لكن ليس بطهور. ما معنى طاهر غير طهور؟ قالوا هو طاهر في نفسه، يمكن أن يستعمل في أي شيء آخر لكن لا يستعمل في الوضوء ولا في الاغتسال. فهذا الحديث يدل على أن هذا لا يضر في الماء وأن الصحيح أن الماء طهور. كذلك يدل الحديث على جواز رؤية الرجل لعورة امرأته والعكس، وأن ذلك جائز. ويدل على هذا قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم، جاءت بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها النهي عن التجرد أمام الزوجة أو تجرد الزوجة أمام زوجها وكراهية ذلك، لكن أحاديث لا تصح. وهذا من آثار الأحاديث الضعيفة، انتشر بين الناس أن هذا مكروه وأنه لا يجوز إلى غير ذلك، وهذا كله من آثار انتشار الأحاديث الضعيفة في كتب الفقه أو في كلام الفقهاء. هذا الحديث يدل على خلاف ذلك. الحديث الثالث والرابع موضوعهم في مسألة تعميم الجسد بالاغتسال أو وجوب العناية بغسل الجنابة وتتبع المواضع التي قد لا يصليها الماء في الجسد، إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، كما ذكرنا هذا الحديث ضعيف، وكذلك حديث عائشة الذي بعد شرح الحافظ، لكن المعنى من حيث المعنى فهو صحيح، يجب على المسلم تعميم الجسم كله بالماء وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن الطهارة لا تكتمل إلا بذلك، لأن الله يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، والتطهير هنا واجب لجميع البدن ولجميع الجسد، لا يستثنى من ذلك إلا من كان عنده جبيرة، عنده كسر ومجبر، فهذا كما مر معنا في المسعى الجبيرة فإنه يمسح عليها، يغسل جسمه كامل إلا في موضع الجبيرة فإنه يمسح عليها كاملة. فهذا الذي عنده جرح أو كسر إذا كان قد وضع عليه جبيرة فنقول له تعمم جسدك بالماء كاملا ثم تمسح على الجبيرة، وإذا كان الجرح ليس عليه جبيرة، إذا كان الجرح ليس عليه جبيرة مثل إنسان عنده حرق في موضع من جسده ثم احتلم أو أجنب، فنقول له تغتسل إلا في موضع الجرح، هذا موضع الجرح الحرق إذا كان لا يستطيع أن يمسح عليه ولا يستطيع أن يغسله، ففي هذه الحالة يغتسل غسلا كاملا، ومع الاغتسال يتيمم أيضا لهذا الموضع، له أن يتيمم ثم يغتسل أو يغتسل ثم يتيمم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يقول بهذا يكون قد تم لنا الحديث عن مسائل متعلقة بالمغتسل الجنب والأحاديث الواردة في الجنب، ويكون قد بقي لنا من أبواب الطهارة بابان، باب يتعلق بالتيمم وباب يتعلق بأحكام الحيض والحائض والنفساء والمستحاضة. باب التيمم ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، تقريبا نحو 9 أحاديث أو 10 تتكلم عن مسائل التيمم. يقول علماء رحمه الله تعالى في التيمم، التيمم لغة هو القصد، لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا أي فاقصدوا، وفي الشرع تعريف التيمم مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله، إذن التيمم مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب عند تعذر استعمال الماء، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يرتبون كتاب الطهارة فيذكرون أولا الطهارة المائية، يتكلمون عن أحكام المياه لأنها مرتبطة بالوضوء، ثم يأتون بأحكام الوضوء، ثم يأتون بأحكام الاغتسال وأحكام الجنوب، فإذا انتهوا من أحكام الطهارة المائية الأحكام الصغرى الوضوء والأحكام الكبرى الجنابة انتقلوا إلى ما ينوب عن الماء، فذكروا أحكام التيمم. شوف هذه المناسبة من ترتيب العلماء. والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا بدأ ابن حجر هذا الباب بحديث جابر الدال على ذلك، فقال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت خمسا يعني أعطاني الله خمس خصال. وهل المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي هذه الخمس فقط؟ الجواب لا، أعطي عليه الصلاة والسلام خصائص كثيرة وردت في أحاديث متنوعة، وجمعها بعض العلماء في كتب تتعلق بخصائص هذه الأمة ونبي الأمة، لكن هذه الخمس بعض تلك الخصائص. ما هي هذه الخمس؟ قال: لم يعطهن أحد قبلي. لم يعطهن أحد قبلي يعني من الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت أي نصره الله بالرعب، أي صار الرعب سبباً لنصرته عليه الصلاة والسلام ونصرة الأمة، يقذف في قلوب الأعداء مسيرة شهر، بينه وبين العدو مسافة شهر وهم مرعوبون. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، هذا هو الشاهد من الحديث، أي صير الله تعالى جميع الأرض مكانا للصلاة، جعلت الأرض مسجدا، كل الأرض مكان للصلاة. فحيثما فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان. فهذا معنى قوله وجعلت الأرض مسجدا. وكان الأنبياء من قبل لا تجوز صلاة أممهم إلا في الكنائس والبيع، ولكن هذه الأمة وسع الله عليها. وطهورا، طهورا بفتح الطاء، أي كل الأرض مكان للتطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، وكما جاء في حديث حذيفة الذي ذكره المؤلف: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. بقية الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. قال هنا: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فأيما رجل أي كل إنسان من هذه الأمة، رجل كان أو امرأة. ذكر الرجل لأنه المقصود بالخطاب، ولكن المرأة مثله. فأيما رجل أدركته الصلاة، إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل الصلاة، وجب عليه أن يتوضأ، فإن لم يجد فليتيمم وليصلي، يعني لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بسبب أنه لم يجد الماء. ما في ماء يتيمم ثم يصلي، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. بقية الحديث، لأن الحافظ بن حجر يقول: وذكر الحديث، يعني بقية الحديث: وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، المقصود بها الشفاعة العظمى. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا يعني الحديث، وفيه بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل هذه الأمة المباركة. والشاهد من الحديث مثل ما ذكرنا قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعله الله تيسيرا لهذه الأمة. وقوله في الحديث: جعلت لي الأرض، المقصود عموم الأرض، فيشمل كل أرض. الرسول يقول: جعلت لي الأرض. الأرض قد تكون ترابية، وقد تكون رملية وقد تكون صخرية، وقد تكون هذه الأرض يابسة وقد تكون ندية. فالحديث يفهم منه أن كل جنس الأرض يعتبر مكاناً للتطهر به بدلاً عن الماء عند تعذر استعماله، وهذا هو معنى قول الله سبحانه: فتيمموا صعيداً طيباً. صعيداً، يقول علماء الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، ما تصاعد على وجه الأرض. وعلى هذا أجاز بعض العلماء التيمم بالأرض التي أنت عليها، بالأرض التي أنت عليها سواء كانت رملية أو ترابية. الفرق بين الرملية والترابية أن الرملية لا يكون في الرمل غبار، والترابية يكون التراب فيه غبار، إذا ضربت على الأرض ينتشر الغبار. لكن الرملية مثل تراب البحر ورمال الصحراء فهذه ليس فيها غبار لأنها رمل. بعض الفقهاء يقول لا يصح التيمم إلا بأرض ترابها له غبار، وهذا الكلام ليس عليه دليل واضح، استدلوا بأدلة فيها ضعف. وأما الحديث والآية التي ذكرنا تدل على العموم، فالأرض سواء كانت ترابية أو رملية أو صخرية يجوز التيمم منها عند جوازه. وهكذا إذا كان عندك جدار وهذا الجدار عليه شيء من التراب أو الغبار لك أن تتيمم منه، لكن إذا كان من جنس الأرض. أما إذا كان الجدار مكسوا بالخشب أو عليه الدهان أو السيراميك وليس عليه غبار فلا تتيمم منه، كان نظيف. لكن إذا كان مغبر بحيث إذا ضربت عليه التصق التراب على يديك فهذا جائز، فقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار كما سيأتي معنا. وهكذا في حديث حذيفة قال الحافظ: وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا الحديث الثاني من أحاديث باب التيمم، والمحقق لم يجعل له رقما، وكان الأولى أن يجعل له رقما خاص. لماذا ابن حجر ذكر حديث حذيفة مع أن حديث جابر فيه نفس المعنى؟ في حديث جابر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. لأن حديث حذيفة، حديث حذيفة لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: وذكر خصلة أخرى. فهو يدل على أن هذه الأمة مفضلة وفضلت، فضلت على الأمة. لكن في حديث حذيفة فائدة زائدة، ولهذا ذكرها الحافظ. أولا قوله في الحديث إذا لم نجد الماء، فهذا يدل على أن التيمم لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله، كما في الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا بإجماع المسلمين. وفي الحديث أيضا: وجعلت تربتها، وفي رواية: وجعل التراب لي طهورا. أما في حديث جابر: وجعلت لي الأرض، كلمة الأرض عامة وكلمة التراب شيء خاص. وهذا القيد، هذا الحديث، حديث حذيفة لما قال وجعلت تربتها، استدل به بعض العلماء على أن الأرض التي نتيمم منها هي الأرض التي فيها تراب يعلق باليد شيء منه، وبعضهم يعبر فيقول التراب الذي له غبار. وعلى هذا الأرض الصخرية والأرض الرملية قالوا لا نتيمم منها. ولكن ذكرنا أن الصحيح أنه لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض. وهذه المسألة أشار إليها غير واحد من العلماء، وابن القيم في زاد المعاد ذكر دليلا جميلا وحسنا، فقال رضي الله عنه: النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه في غزوة تبوك، ومشوا من المدينة إلى تبوك. اليوم المسافة من المدينة إلى تبوك تقريبا 600 كيلو، وهذه الأرض من المدينة إلى تبوك أرض رملية وأرض صخرية، يعني ليس فيها تراب له غبار، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يصطحبوا معهم التراب ليتيمموا عليه، مع المعرفة بأنه كان الناس في أسفارهم قليل المياه، فدل هذا على أن الأرض الصخرية والأرض الرملية والترابية كلها من الأشياء التي يجوز التيمم عليها عملا بعموم الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لهذا ابن حجر أشار إلى حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فقوله في الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، لا يدل على تخصيص التراب، لا يدل على تخصيص التراب دون غيره، وإنما الصحيح تعميم ذلك وعموم ذلك. وإن شاء الله في الدرس القادم سيأتي تتمة الحديث عن أحكام التيمم ومسائله، وبهذا قد نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.